بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في دروسنا في الأشباه والنظائر لابن نجيم في القواعد الفقهية. وهذا العلم هو علم ضروري لمن أراد التمكن في مادة الفقه، وهو يختلف عن القواعد الأصولية. إن عندنا شيء اسمه قاعدة أصولية وعندنا شيء اسمه قواعد فقهية. القاعدة الأصولية هي القاعدة التي يستنبط الفقه من خلالها من الأدلة. من خلال القواعد الأصولية تستنبط الفروع الفقهية من الأدلة التفصيلية. بينما القواعد الفقهية وظيفتها ضبط الفروع الفقهية المتناثرة في الأبواب، بحيث يمتلك الفقيه ملكة ضبط الفروع وليس استنباط الفروع، ملكة ضبط الفروع. القواعد التي يستنبط فيها الفقه هي قاعدة أصولية، نعم، أما القاعدة الفقهية هي القاعدة الكلية أو الأغلبية التي تضبط الفروع الفقهية. وهذا العلم من العلوم التي ظهرت بعد الفقه، يعني بعد أن نضج الفقه وبعد أن كثرت مسائله، احتاج العلماء إلى ضوابط حتى تجمع منثورات هذه المسائل ضمن سلك واحد. لأن الفقه معلومكم أن نضج، أن نشأ ونما شيئا فشيئا. فكان هذا العلم من العلوم الهامة في تاريخ الفقه الإسلامي. وكان كتاب الأشباه والنظائر من الكتب القوية المعتمدة العالية في فقه الحنفية، لأنها ضبطت فروع الحنفية، ومن خلال تمكن الإنسان بهذا العلم يستطيع أن يمتلك قدرة على جمع المسائل الفقهية، ويعرف القاعدة أين تطبق وأين لا تطبق، ما شروطها، ما حيثياتها، ويعرف الاستثناءات منها. لأن القاعدة قد لا تكون كلية، القاعدة الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها، لكن غالبا قواعد فقهية هي قواعد أغلبية، إذن تنطبق على أكثر المسائل، وهناك مسائل مستثناة. فلذلك المسائل المستثناة يوضع لها يعني استثناءات، وربما وضع لها أيضا قواعد استثناءات. إخواننا ربما وضع لها أيضا قواعد. لذلك الآن هذا العلم هو علم خادم لمادة الفقه، لكن ليس بفقه، هو خادم الفقه. فالمطلوب الآن أن نفهم القاعدة وأن نأتي بالفروع الفقهية، لا لأنها فروع فقهية ولكن لأنها أمثلة توضح القاعدة. المصنف الآن إخواننا بدأ في جور كتابه بالقواعد الفقهية. طبعا هناك مسائل سوف تأتي لاحقا بعد هذه القواعد، لكن هو الآن بدأ بالقواعد الفقهية. وبدأ على خلاف المعتاد أن يبدأ العلماء في قواعد فقهية بإيش؟ بالأمور بمقاصدها. لكن هنا الآن سوف يبدأ بلا ثواب إلا بالنية. هذه قاعدة لم تذكر مثلا في باقي كتب القواعد، وإنما ذكرها ابن نجيم. طيب لماذا؟ وذلك أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما بدأ علماء الحديث بهذا الحديث في كتبهم الحديثية، بدأ بها المصنف هنا أيضا في هذا الكتاب، وذلك ليذكر نفسه والقارئ أنه لا ثواب إلا بالنية. فإذا أردت الثواب لنفسك فأحسن نيتك. الآن إخواننا سيذكر القاعدة، وسوف يستعرض تطبيق هذه القاعدة أين؟ في الأبواب الفقهية. نعم.
القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية. نعم. صرح به المشايخ في مواضع في الفقه.
طبعا أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج أو لا؟
عندنا النية في الوضوء شرط للثواب وليس للصحة، لذلك كلمة لا ثواب إلا بالنية هذه إخواننا يعني الكلام المصرح به هكذا، لا ثواب إلا بالنية، يعني يتحقق الثواب بالنية سواء قلنا إن النية شرط صحة كما في الصلاة أو شرط للثواب فقط كما في الوضوء. نعم.
كما في الوضوء والغسل. وعلى هذا قرروا حديث إنما الأعمال بالنيات أنه من باب المقتضى،
يعني هنا كلمة مقدرة التقدير إنما حكم الأعمال، كلمة حكم غير مذكورة في الحديث، لكن لا يصح الحديث إلا بتقديرها، لو تركناه على ظاهره إنما الأعمال بالنيات نقول هذا كلام ليس صدقا، فلا بد أن نقدر هذه الكلمة. ماذا نقدر؟ إنما حكم الأعمال بالنيات، إنما حكم الأعمال بالنيات. طيب، ثم كلمة حكم، كلمة حكم إخواننا لفظ مشترك لأنه يطلق على الحكم الدنيوي وعلى الحكم الأخروي، وعند الأحناف المشترك لا عموم له، لا يصح أن نستعمل المشترك في معنييه الدنيوي والأخروي، فلا بد أن نرجح واحدا منهما، فنقول المجمع عليه عند كل العلماء أنه لا يثاب الإنسان في الدار الآخرة إلا بالنية. إذا معنى ذلك نقول لا ثواب إلا بالنية، فحملناه على الحكم الأخروي. وعند الإمام الشافعي لما كان يجوز العمل بمعنيي المشترك، وهذا ما يسمى عنده بعموم المشترك، حمل الحكم على الأخروي كما وافق كما قال به الجمهور، وأيضا أضاف عليه الحكم الدنيوي وهو الصحة. لماذا؟ لأنه يقول بعموم المشترك. نعم.
إذ لا يصح بدون تقدير،
هاي المقتضى يعني
لكثرة وجود الأعمال بدونها،
طبعا أنا أعمل أعمال كثيرة ليس فيها نية ومع ذلك العمل موجود، إذا لا ينفى وجود العمل لكن ينفى حكم العمل.
فقدروا مضافا أي حكم الأعمال،
وهذا هو المقتضى، كلمة حكم هو المقتضى، والحديث الآن المذكور هو المقتضي، والعلاقة بينهما هي الاقتضاء كما مر معنا في أصول الفقه. نعم.
وهو نوعان أخروي وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو الصحة والفساد. وقد أريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية.
هل حتى الإمام الشافعي لا يقول إمام الشافعي إنما صحة الأعمال، لا، إنما ثواب الأعمال وصحة الأعمال بالنية، أتى بالمعنيين المشترك. نعم.
فانتفى الآخر أن يكون مرادا،
هذا الآخر الحكم الدنيوي، يعني عند الأحناف لما تعين الحكم الأخروي خرج الحكم الدنيوي أن يكون مرادا، لأنه لا يصح أن نقول بعموم المشترك. نعم.
إما لأنه مشترك ولا عموم له، أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به، فلا حاجة إلى الآخر، والثاني أوجب.
إنه إيش؟ حتى لا نقول بعموم المقتضى، حتى لا نقول بعموم المقتضى، لأن المقتضى لا عموم له، كلمة حكم هي المقتضى، وهذه كلمة اضطررنا إلى تقديرها ليصدق الكلام، والضرورات تقدر بقدرها، فإذا أثبتنا الكلمة من باب الاقتضاء ضرورة فنحملها على الوجه الأقل وهو المجمع عليه وهو الأخروي. إذا عندنا الآن نحمل الحكم على الأخروي فقط، إنما إما لأنه لا عموم للمشترك أو لأنه لا عموم للمقتضى. نعم.
فلا حاجة إلى الآخر والثاني أوجه.
نعم.
لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة.
إنه إيش؟ إنه فحينئذ إذا قلنا إنما ثواب الأعمال، إذا حملنا الحديث إنما ثواب الأعمال بالنيات، إذا معناها الأعمال هي وسائل لغيرها للعمل، إما أن يكون مقصد إما أن يكون وسيلة، فالوضوء مفتاح للصلاة، إذن هو وسيلة، الصلاة مقصد. نعم. طيب، إذا معناها الآن إذا حملنا الحديث إنما ثواب الأعمال بالنيات، فإنه لا يدل على اشتراط النية في الوسائل ولا في المقاصد، وإنما ثبتت النية بالمقاصد بدليل آخر. لذلك إخواننا عندما نذكر ونقول أنه يجب النية مثلا في الصلاة لقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا في التدقيق استدلال غير صحيح، لأنه هذا الحديث اتفقنا أن يقول إنما ثواب الأعمال مو صحة الأعمال. نعم.
فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد أيضا.
نعم.
وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة. إنما شرطت في العبادات بالإجماع أو بآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
يعني إذا كان الحديث لا يدل على اشتراط النية في الصلاة، ما هو الدليل على اشتراط النية في الصلاة؟ سؤال هنا. قال والدليل إيش على إثبات النية في المقاصد في الصلاة في الحج في الزكاة؟ ما هو الدليل؟ إما الإجماع هذا أولا، أو الآية الكريمة. ما هي الآية الكريمة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن بكل الأحوال الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يدل على اشتراط النية لصحة الصلاة.
والأول أوجه، لأن العبادة
الأول أن الإجماع، يعني ثبتت النية لصحة الصلاة والعبادات بالإجماع. نعم.
لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين.
أطول بالك الآن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا. لما قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عرفنا أن المراد بالعبادة هنا ليس هو الأعمال، بدليل عطف الصلاة والزكاة على العبادة. إذن معناها وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي إلا ليوحدوا الله. فالعبادة هنا محمولة على إيش؟ على التوحيد والمعرفة. ويطلب منك أن توحد الله مع الإخلاص لله عز وجل. إذن ما في دليل على اشتراط النية لصحة العبادات اللي هي مقاصد. نعم.
فلا تشترط في الوضوء.
هلا الآن انتهينا الآن. نرجع نقول هلا إيه؟ نرجع لأول كلام. لا ثواب إلا بالنية. وبناء على ذلك شو قال؟ لا تشترط بإيش؟ في الوضوء. ما هيك؟ وأيضا وفي الغسل. لاحظوا إخوان الآن سوف يستعرض لنا يعني مباحث الفقه، ويذكر حكم النية في كل مبحث. استعراض جميل جدا. هلأ الآن في الوضوء والغسل ما حكم النية؟ شو قال؟ لا تشترط لصحة أعمل، وإنما تشترط للثواب على العمل. نعم.
فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الحقيقة عن الثوب الحقيقية عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة.
تمام. يعني يصح هذه الأعمال وإن لم تكن فيها نية، ولكن لا تثاب عليها إلا بالنية. فلو أن إنسان غسل الثوب نعم 3 مرات ومو عارف أنه في نجاسة، ثم بعدين أقول لك هذا الثوب نجس شو عم تصلي فيه؟ اللي غسلته، فلما غسله ما كان ناوي التطهير، صح وما صح التطهير؟ قال صح. ليه؟ وذلك لأنها وسيلة والوسائل لا تحتاج إلى النية. نعم.
وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة آتية عليها لأنه القصد.
تمام. هذا إشكال. التيمم وسيلة ومع ذلك تشترط فيه النية لصحة التيمم. طيب ليه؟ نقول وذلك لوجود دليل خاص نص على النية، وهو قوله تعالى فتيمموا، لأن التيمم هو القصد والقصد هو النية. إذن معنى ذلك لم نأخذ وجوب اشتراط النية في التيمم من الحديث ولا من القاعدة، وإنما من دليل آخر في القرآن الكريم. نعم.
وأما غسل الميت فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته.
جميل. غسل الميت إخواننا وسيلة أم مقصد؟ قال وسيلة، ومع ذلك شو قالوا؟ تشترط فيه النية. نقول النية ليست لصحة الغسل، وإنما لإسقاط الفرض عن المسلمين. يعني أنا عندما مات ميت يفترض على الأمة غسل هذا الميت. طيب لو أن هذا الميت مثلا يعني غسله كافرون، شو منقول؟ صح غسل الميت ونحن آثمون. لماذا؟ لأن تغسيله كان على يد مين؟ الكافر مو المسلم، هو الأصل من يغسله؟ المسلم. طيب لو أن ميت وجدناه في الماء في البحر، نعم، وفعلا بعد ما مات دفعه البحر إلى الشاطئ، ما الحكم؟ هذا بعد ما مات أما غسله البحر؟ قال نعم. ما الحكم هنا؟ بعد ما وجدناه على الشاطئ لفيناه بكفن وصلنا على صلاة جنازة، ما الحكم؟ قال الصلاة صحيحة لأنه طاهر، لكن نحن آثمون لأن تغسيله كان وحده في البحر وليس على أيدينا. إذن معناها النية هنا لإسقاط الإثم عن أنفسنا. نعم. نعم.
وإنما هي شرط لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين.
نعم.
وتفرع عليه أن الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف.
يعني الغريق الآن بعد ما طلع من الماء نغسله ثلاثا، لا لأنه يعني غير طاهر، ولكن حتى نرفع الإثم عن أنفسنا. يعني إحنا نغسله الآن من طالعه من المي من نزل مرة ثانية ثلاث مرات ليه؟ حتى نحقق أن نحن غسلناه. نعم.
وفي رواية عن محمد أنه إن نوى عند الإخراج من الماء يغسل مرتين.
شيء حلو. ليه؟ نعتبر أول مرة لما أخرجناه غسل أولى هي.
وإن لم ينوي فثلاثا.
نعم.
وعنه يغسل مرة واحدة.
وبكل الأحوال هذه النية وهذه الثلاث ليش؟ حتى نرفع الإثم عن أنفسنا في تحقيق فرض الكفاية وليس لتطهير هذا الميت. نعم.
كما في فتح القدير.
نعم.
وأما في العبادات كلها
خلصنا الآن من إيشنا الوسائل. الآن في العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما حكم النية؟ نعم.
وأما في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام.
إلا الإسلام فإنه يصح بلا نية. نعم.
فإنه يصح بدونها بدليل قولهم إن إسلام المكره صحيح.
نعم.
ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر.
لو أن الإنسان نوى الإسلام ولم يسلم هل صار مسلما؟ لا. أما لو نوى الكفر ما كفر؟ قال بيكفر. نعم. إذا إنسان قال لك أنا إن شاء الله بكرة بدي أكفر والعياذ بالله، قال له هلأ كفرت.
كما سنبينه في بحث التروك.
نعم.
وأما الكفر فيشترط له النية لقولهم إن كفر المكره غير صحيح. وأما قولهم إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه كفر.
جهاد يعني عين الكلام هذا نفسه.
كما علم في الأصول من بحث الهزل.
يعني عندما يهزل الإنسان في استهزاء بالله عز وجل أو بنبي أو ما شابه ذلك، نقول له فعلك هذا مكفر بغض النظر عن النية. نعم.
فلا تصح صلاة مطلقة ولو صلاة جنازة.
هلا رجعنا لوين؟ رجعنا إلى أحكام العبادات. ما هيك؟ سؤال قبل شوي قال لك والعبادات كلها تشترط النية بصحتها، الآن فرق عليها إيش؟ فلا تصح صلاة مطلقا. نعم.
ولو صلاة جنازة إلا بها
بالنية
فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلة، وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف.
إن لو إنسان عم يصلي ونوى قطع الصلاة لا تفسد الصلاة ولا تنقطع إلا إذا أتى بعمل ينافي الصلاة. نعم.
ولو نوى الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كانت الثانية غير الأولى،
هو عم يصلي الظهر أراد أن يصلي صلاة أخرى، النار الصلاة الثانية ما هي؟ قال لك والله بصراحة بدي عيد الظهر من أوله، وكبر بهالنية، هي ما الحكم؟ نقول له هذا هذه النية لغو وهذه التكبيرة لغو، فبالتالي يتمم صلاته الأولى ولم تفسد الأولى بانتقاله إلى صلاة ثانية هي عين الأولى. أما لو عم يصلي الفرض وانتقل للنفل، نوى التكبير كبر ونوى إيش أنه يصلي النفل الآن، ما الحكم؟ بطل الفرض وصار عم يصلي النفل. نعم.
فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير صار منتقلا وإلا فلا.
نعم.
ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية. وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي.
الإمام بالذات هل يشترط أن ينوي الإمامة؟ لا. فلو أنا عم صلي لحالي وجاء إنسان دخل معي بالصلاة، شو بنقول؟ صلى جماعة، لكن الإمام ليس له ثواب الإمامة.
خلافا للكرخي،
هو نية الإمامة عند التكبيرة بدها تكون
قبل الصلاة،
اي تمام،
لا
قبل الصلاة بأنه إمام. نعم.
خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء.
فإن إذا صلى خلفه نساء فتشترط النية من الإمام لتصح صلاتهن. اي نعم. قالوا هذا كلام إذا كانت المرأة قريبة تفسد صلاة الإمام أو الرجال الذين وراءه، أما لو كانت بعيدة ما لا تأثير على صلاة الإمام ولا على الرجال الذين معه. هنا اختلف العلماء في اشتراط النية، فالبعض اشترطها والبعض لم يشترطها. نعم.
فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح، واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين وصحح ولو حلف.
هون تشترط إيش؟ النية الإمامة، لأنه لابد من الجماعة هنا.
ولو حلف ألا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء.
صح الاقتداء. نعم.
وهل يحنث؟ قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة.
نعم.
إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء.
المشهد يا جماعة أنا عم صلي لحالي وما نويت الإمام أبدا، وجاء إنسان وصلى وراه، إن ما الحكم؟ قال لا يحنث. هي بتصور لو إنسان حالفة بالطلاق والله أو عليه كذا ما بيصلي إمام، وصلى وما نوى وجاء إنسان ودخل معه بالصلاة، شو حكم زوجته؟ قال لا تطلق. ليه؟ لما نوى الإمامة.
وكذا لو أما الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. ولو حلف ألا يؤم فلانا فأما الناس ناويا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به، ولكن لا ثواب له على الإمامة. وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها مشروعة،
وهم الصاحبان.
والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز،
أنه هي جائزة عند أبي حنيفة وعند الصاحبين لكنها سنة عندهما وليست سنة عند أبي حنيفة.
وكذا سجود السهو، ولا تضره نية عدمه وقت السلام. وأما النية في الخطبة للجمعة فشرط لصحتها.
إنسان الآن لابد أن يخطب خطبة بنية خطبة الجمعة، فلو أن إنسان مثلا خطيب يوم الجمعة صار موقف وتكلم يا ناس تقوا الله ما بيصير هيك كذا كذا، قاعد ينصح الناس، هو عملية ليش عم يتكلم؟ حتى يحل مشكلة صارت. إنه هل نويت بها الخطبة خطبة الجمعة؟ قال لا. إذن لا تجزي عن صلاة العصر، لابد أن يخطب خطبة بنية خطبة الجمعة. نعم.
حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس،
لا يجزئه عن الخطبة. لماذا؟ لأن هذا الحمد للعطاس
غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره. وخطبة العيدين كذلك، لقولهم يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة سوى تقديم الخطبة. وأما الأذان
سوى تقديم الخطبة، يعني في الجمعة يشترط أن تكون الخطبة قبل الصلاة، أما صلاة العيد لا يشترط ذلك، بل السنة أن تكون بعد صلاة العيد.
وأما الأذان فلا تشترط لصحته،
لا تشترط النية لصحة الأذان، وإنما لا يثاب الإنسان على الأذان إلا إذا نوى الأذان،
وإنما هي شرط للثواب عليه. وأما استقبال القبلة فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في المبسوط.
أنا لا تشترط، المهم تحقق هذا الشرط.
وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء،
يعني ما يعني يصلي بالتحري ينوي القبلة،
والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب،
أنه لا يشترط يعني
كذا
إذا كان في محراب معناها القبلة واضحة.
وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته، ولم أرى فيه خلافة، ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته.
ولا يشترط الثواب لصحة العبادة، يعني هل يشترط لثوابك تكون عبادة صحيحة؟ لو هل إنسان صلى وظن نفسه أنه متوضئ، بعد ما انتهى الصلاة لأحده غير متوضئ، ما الحكم؟ قال لما دخلت الصلاة شو نويت؟ الصلاة الصحيحة، فتثاب عليها، مع أنه في الواقع غير صحيحة،
بل يثاب على نيته وإن كانت فاسدة بغير تعمده، كما لو صلى محدثا على ظن طهارته، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. وأما الزكاة فلا يصح أداؤها إلا بالنية. وعلى هذا فيما ذكره القاضي الإسبيجابي أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها، وتجزئه لأن للإمام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره، فهو ضعيف.
تمام، هذا كلام ضعيف. ليه؟ وذلك لأنه لا يجزئه الغني فيما لو أخذ الإمام الزكاة منه كرها، لعدم وجود النية من الغني المزكي.
والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها. قال في المحيط: ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يؤخذ منه كرها،
لا يأخذ
منه كرها
من الغني يعني.
ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه،
ليؤدي الغني بنفسه يعني.
وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية.
يعني لو إنسان معه مثل 1,000,000 ليرة بده يدفع الزكاة لابد له من نية، هو الآن دفع ماله كله للفقراء ونوى النفل، ما نوى الفرض، بس دفع كل النصاب، ما الحكم؟ قال إذا دفع كل النصاب تسقط عنه النية.
فإن الفرض يسقط عنه، واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به.
يعني لو في حال معه 1,000,000 ليرة ودفع نصف 1,000,000 وما نوى الزكاة، هل تسقط عنه زكاة هذا البعض أو لا؟ في خلاف، والصحيح أنه لا يسقط.
قالوا: وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة.
ليه؟ لا بد أن تكون النية التي للتجارة أن تكون عند العقد، عقد الشراء. لما أنا بشتري هذه السيارة ونويت فيها التجارة إذن عليها زكاة، أما لو شاريه أنا للركب ثم حبيت بيعه لا زكاة عليها. ليه؟ لأنه يشترط نية التجارة، ونية التجارة متى وقتها؟ عند عقد الشراء.
فلو اشترى شيئا للقنية،
اشترى شيئا للقنية، أنا مثلا شريت سيارة مش اقتنيها ركبها، اشتريت بيت حتى اسكنه،
ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.
ليه؟ لعدم وجود النية المؤكدة الجازمة بالبيع، أنه للتجارة، هو شاري للقنية، لكن احتمال إذا جاءني ربح ببيع، إذا ما في نية جازمة بالبيع وإنما احتمال، لذلك لا يشترط، لا تجب الزكاة في هذا البيت أو السيارة.
ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه.
ليه؟ لأن نية التجارة تكون عند عقد الشراء لا عند الاستثمار أو الخروج النبات أو ما شابه ذلك، يكون عند عقد الشراء عندما أشتري بضاعة أنوي بها التجارة. نعم.
ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال كالهبة والصدقة،
ولو قارنت مسألة جديدة،
ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال،
يعني لو في حال امرأة تزوجت على سيارة ونوت بالسيارة التجارة عندما يعني هو المهر دفعت لها السيارة مهرا لها، طيب يا ترى السيارة دفعت لها بمقابل ايش؟ بمقابل استمتاع بها، اذا معناها هذا مال، السيارة مال لكن ليس بمقابل مال وإنما بمقابل استمتاع يعني منفعة، لذلك نقول لا تصح النية هنا، لابد أن يكون ذلك بعقد فيه مبادلة مال بمال. نعم.
ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية لا تصح على الصحيح.
نعم.
وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول،
لا بد أن ينوي إسامتها بقصد الدر والنسل بهالنية هي، أما لو كان عما يعلفها، أما لو كان أن يسيمها بقصد الحمل عليها أو الركوب عليها لا زكاة عليها. طبعا الزكاة هنا زكاة السائمة وزكاة التجارة، زكاة التجارة أخوانا بده يكون نوى فيها التجارة مو الدر والنسل. نعم.
فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء.
نعم.
وإن قصد به الحمل أو الركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا. وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم.
لاحظين شلون عم ينتقل من بحث لبحث في الفقه. نعم.
ولو علقها بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل الأقوال.
تمام. للنيات المشيئة تبطل إيش؟ الأقوال للنيات. لو قال لها أنت طالق إن شاء الله ماذا نقول؟ لا يقع الطلاق لأنه هذا لفظ قول يبطل بالمشيئة. أما لو إنسان قال نويت الصوم إن شاء الله نقول هذا لا إشكال فيه. نعم.
والنية ليست منها، الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء. وأما الحج فهي شرط صحته أيضا فرضا كان أو نفلا، والعمرة كذلك ولا تكون إلا سنة، والمنذور كالفرض.
شو هاي العمرة ما هي؟ لا تكون إلا سنة. نعم.
ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة الإسلام، كما لو نذر الأضحية.
إنسان قال نذرا علي لأحجن حجة الإسلام، هي بالأصل واجبة عليه، كما لو إنسان قال نذرا علي صلي الظهر، شو يلزمه؟
صلاة
الظهر فقط.
والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية. وأما الاعتكاف فهي شرط صحته واجبا كان أو سنة أو نفلا.
نعم.
وأما الكفارات فالنية شرط صحتها عتقا أو صياما أو إطعاما،
يعني لا بد أن يكفر بنية هذه الكفارة، يعتق الرقبة كفارة عن ظهار، أن يصوم 60 يوما كفارة عن إفطار يوم في رمضان.
وأما الضحايا فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح. وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذن، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته.
تمام، أنا اشتريت أضحية ونويت بها أنها للأضحية، اشتريت شات ونويت أنها عند الشراء، ماذا نويت؟ أنها للأضحية. فجاء إنسان وذبحها ذبح شاتي من غير إذن مني، أنا ما وكلته، لكن هي بالأصل لماذا اشتريت؟ للأضحية. قال تجزئني، لكن بشرط أني أخذ منه ولا أضمنه شيئا، يعني أنا قبلت فعله وأجزت ما فعل بدليل أنني أخذتها مسلوخة مثلا، أخذت اللحم وأخذت الجلد، الله يعطيك العافية، إذا معناها أجزت ما فعل.
وإن ضمنه لا يجزئه.
ليه؟ لأنه تبين أنه لم يجز فعله، وصار هذا الآن الذي ذبح بغير إذن صار متعديا بهذا الفعل.
كما في أضحية الذخيرة.
كما في أضحية كتاب الذخيرة، يعني الذخيرة اسم كتاب، كما في بحث الأضحية من كتاب الذخيرة.
وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه. وهل تتعين الأضحية بالنية؟ قالوا إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها،
بنية الأضحية وهو فقير، يعني الأضحية غير واجبة عليه، ومع ذلك هو ألزم نفسه الأضحية وقال هذه الشاة أضحيتي في هذا العام. نعم،
تعينت فليس له بيعها.
تمام،
وإن كان غنيا لم تتعين، والصحيح أنها تتعين مطلقا
سواء كان غنيا أو فقيرا.
فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية،
يعني لو في حال مضت أيام النحر وما ذبحها ماذا يفعل؟ يتصدق بها حية، لا يذبحها، يتصدق بها وهي حية.
ولكن له أن يقيم غيرها مقامها كما في البدائع من الأضحية. قالوا والهدايا كالضحايا،
الهدايا في الحج أحكامها كأحكام الضحايا كأحكام الأضحية يعني.
وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله كان عبادة مثابا عليها.
من نوى؟ المسلم.
وإن اعتق بلا نية صح ولا ثواب له إذا كان صريحا. وأما الكناية فلا بد لها من النية. وإن اعتق،
يعني لو في حال كان اللفظ صريح قال له اعتقتك، يثبت العتق ولو بلا نية. أما لو كان لفظ يحتمل العتق وغيره لا يثبت العتق إلا بالنية.
وإن اعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم.
لماذا؟ صح لأنه لا يحتاج إلى نية، وأثم لأنه نواه للشيطان أو للصنم.
وإن اعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحا لا ثواب ولا إثم. وينبغي أن يخصص الاعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا. أما المسلم إذا اعتق قاصدا تعظيمه كفر.
تعظيم الصنم يعني نقول كفر بهذا الفعل لما اعتق للصنم.
كما ينبغي أن يكون الاعتاق لمخلوق مكروها. والتدبير والكتابة كالعتق. وأما الجهاد فمن أعظم العبادات فلا بد له من خلوص النية. وأما الوصية فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب، وإلا فهي صحيحة فقط
ولا ثواب له.
وأما الوقف فليس عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر، فإن نوى القربة فله الثواب وإلا فلا. وأما النكاح فقالوا إنه أقرب إلى العبادات، حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة. وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح.
إذا إنسان يعني ليس بحاجة إلى الزواج وليس هناك خوف على نفسه من الحرام يسن له الزواج، لأنه فيه طرف عبادة لله عز وجل،
فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب.
نعم.
وهو أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد. وفسرنا الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز، ولم يكن فيه شرط صحة. قالوا يصح النكاح مع الهزل، لكن قالوا ولم يكن فيه شرط صحة،
يعني أو كأنه ولم تكن فيه شرط صحة أحسن، يعني لم تكن النية في النكاح شرط صحة. يعني هل يشترط في عقد النكاح النية؟ لا، حتى لو كانا هازلين انعقد العقد. نعم.
ولم تكن فيه شرط صحة. قالوا يصح النكاح مع الهزل، لكن قالوا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف.
لا يعرف معناه ففيه خلاف. يعني لو إنسان أجنبي قال زوجتك تزوجتك أتلو قبلت، هو مو فهم عشان تزوجت، هو لا يعرف معنى هذه الكلمة، قال لا يصح. نعم.
والفتوى على صحته علم الشهود أو لا.
نعم.
كما في البزازية. وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا. وأما القضاء فقالوا إنه من العبادات، فالثواب عليه متوقف عليها، أي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة.
لا بد أن ينوا به نية صالحة ليكونوا مثابين في أفعالهم.
وكذا تحمل الشهادات وأداؤها. وأما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء. وأما المعاملات فأنواع.
نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.